بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في الإنشاء، وكنا قد أخذنا من الأساليب الإنشائية الأمر وهو الأسلوب الأول، وانتهينا منه ومن صيغ الأمر ومن معانيه، ووصلنا إلى الأسلوب الثاني الذي هو النهي. قال ثانيا النهي، وهو طلب ترك الفعل من العالي إلى الداني. إذن النهي هو طلب، ولكن طلب ماذا؟ طلب ترك الفعل. إذن إذا استحضرنا معنى الأمر أيضا، فإنه تقدم عندنا أن الأمر هو طلب الفعل، طلب الفعل. أما هنا في النهي هو طلب ترك الفعل. إذن هذا التضاد بينهما، بين الأمر والنهي، واضح. هناك في الأمر هو طلب الفعل، وهنا في النهي هو طلب ترك الفعل. ثم قال وهو طلب ترك الفعل من العالي إلى الداني. فكما أنه هناك في الأمر تقدم عندنا أنه طلب الفعل من العالي إلى الداني، هنا في النهي ضده تماما، أيضا طلب ترك الفعل من العالي إلى الداني. ونستحضر معه أيضا تلك الحالات الثلاث التي ذكرناها في الأمر، وهي أن يكون الطلب من العالي إلى الداني، أو يكون الطلب من الداني إلى العالي، أو يكون الطلب من المساوي إلى المساوي، أيضا تأتي هنا في النهي. فطلب ترك الفعل من العالي إلى الداني يكون نهي، كما هو من الله عز وجل حينما يقول لا تؤذي أخاك، لا تؤذي، يعني على فرض أن يكون هذا الكلام من الله عز وجل أو من العالي حينما يقول لا تؤذي أخاك المؤمن. هنا لا تؤذي من العالي إلى الداني يكون نهيا. أما إذا كان من الداني إلى العالي، حينما تقول مثلا أنت تخاطب الله عز وجل، الإنسان يكون داني بالنسبة إلى الله عز وجل العالي، حينما يقول يا رب لا تعذبني، هذا من الداني إلى العالي يكون دعاء. وإذا كان من المساوي إلى المساوي يكون التماس أيضا، حينما تقول لصديقك مثلا لمساويك لا تكتب، فإن هذا يسمى التماس. إذن نعود لعبارة المصنف، قال صيغه، أي صيغ النهي. ثم قال للنهي ثلاث صيغ هي: أولا الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. إذن هو جاء ليتكلم عن صيغ النهي، وبدأ بالصيغة الأولى التي هي مركبة من الفعل المضارع المقترن بلا الناهية. أنتم تعرفون الفعل المضارع ولا نحتاج أن نوضحه لكم، وتعرفون أيضا لا الناهية. لا الناهية في مقابل لا النافية يحتاج أن نفرق بينهما ونبين الفرق بينهما. لا النافية لا تفيد إلا النفي، حينما تقول لا يكتب زيد أنت تخبر عن زيد بأنه لا يكتب، زيد لا يكتب. إذن هذه ليس فيها معنى الطلب، ليس فيها معنى الطلب أو النهي، إنما هي تضاف لنفي الفعل فقط. وفي هذه الجملة يكون إخبار حينما تقول زيد لا يكتب. أما لا الناهية تفيد معنى الطلب، طلب الترك، ترك الفعل، أي تفيد معنى النهي حينما تقول لصديقك لا تكتب. لا تكتب تخاطبه تقول له لا تكتب، هذا فيه نهي. إذن لا الناهية تفيد النهي ولا النافية تفيد النفي، ولذلك قيدها بلا الناهية نحو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. إذن لا الناهية حينما تدخل على الفعل المضارع ويتختص بالدخول على الفعل المضارع فإنها تفيد النهي. ولا تقربوا الزنا طبعا هي تفعل في الفعل المضارع الجزم، هي ستؤدي إلى جزم الفعل المضارع الذي بعدها. ثانيا أسلوب التحذير، إذن هذه الصيغة الثانية من صيغ النهي هي أسلوب التحذير نحو إياك أن تكذب، إياك أن تكذب. هذه الصيغة التي يتقدم فيها إياك بهذه الطريقة تفيد التحذير. وقالوا أن إياك هنا مفعول، لأن هو ضمير منفصل يأتي دائما في محل نصب، هنا هو ضمير منفصل في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا، معنى محذوف وجوبا أنه لا يجوز إظهاره، لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذرك الكذب، أحذرك أن تكذب. لكن لما حذف أحذر انفصل الكاف، هذا الذي هو المفعول به لأحذر، وصار بهذا الشكل، صار إياك أن تكذب بمعنى أحذرك أن تكذب. ثالثا الجملة الخبرية كقوله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين. ويل هنا هذه يؤتى بها للتحذير أيضا، للتحذير، وهنا ويل بمبتدأ، يكون مبتدأ يعني محله الإعرابي مبتدأ، وللمطففين خبره. إذن هذه الصيغة الثالثة من صيغ النهي، وهي بها تنتهي صيغ النهي. إذن عندنا ثلاث صيغ، الصيغة الأولى الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، والثانية هي أسلوب التحذير، والثالثة هي الجملة الخبرية. ثم جاء ليتكلم عن معاني النهي كما فعل هناك في الأمر، هنا أيضا جاء ليتكلمان في معاني النهي. قال للنهي معنى حقيقي هو التحريم كما في الأمثلة المتقدمة، وله معان مجازية منها. أيضا كما ذكر في الأمر هناك، كان له في الأمر هناك تقدم أنه له معنى واحد حقيقي، وهو هناك في الأمر كان الوجوب، هنا أيضا في مقابله في النهي فإنه أيضا له معنى واحد حقيقي وهو التحريم، وله أيضا معاني مجازية أخرى كثيرة. وتعرفون أنه إذا كان له معنى حقيقي ومعاني مجازية فإنه يحمل على المعنى الحقيقي من دون قرينة، أما المعاني المجازية فإنه يحتاج إلى قرينة لفظية أو حالية للحمل عليها. وهذا هو الفرق بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية. فأنت عندك مثلا أسد، أسد لفظ له معنى، له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، وهذا لا يحتاج إلى قرينة لكي يحمل عليه، هو موضوع له وهو يعطي معنى الحيوان المفترس من دون قرينة. أما المعاني المجازية الأخرى كما لو أنك استعملت الأسد في الرجل الشجاع تقول زيد أسد، لا تريد به زيد رجل حيوان المفترس، وإنما تريد زيد رجل شجاع. إذن استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا معنى مجازي، هذا يحتاج إلى قرينة، وقرينته هنا الحمل على زيد، فزيد ليس حيوانا مفترس. إذن ماذا يراد به؟ يراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. إذن المعنى المجازي دائما يحتاج إلى قرينة. هنا قال للنهي معنى حقيقي هو التحريم، وطبعا هذا لا يحتاج فيه إلى قرينة كما في الأمثلة المتقدمة، وله معان مجازية منها. إذن هذه المعاني المجازية يحتاج إلى قرينة لكي يحمل عليها. منها أولا الالتماس كقولك لمساويك لا تذهب إلى الدار، معذرة هنا بسكون الباء لأن لا الناهية تجزم الفعل المضارع فتكون لا تذهب إلى الدار، لا تذهب إلى الدار. إذن هذا الالتماس من المساوي إلى المساوي، يكون هذه الصيغة تكون هذه الصيغة التماسا ولا تكون نهيا. طبعا يعني نحن نقول هنا كما قلنا هناك في الأمر، هذا يجب أن لا يكون داخلا في الأمر في النهي، يجب أن لا يكون داخلا في النهي. لماذا؟ لأنه هو عرف النهي بأنه طلب ترك الفعل من العالي إلى الداني، والالتماس كما عرفناه هو طلب ترك الفعل من المساوي إلى المساوي، فأصلا هو لا يكون داخلا في النهي حتى يكون معنى مجازي أو يكون معنى آخر، إنما هو أصلا ليس داخلا في النهي. نعم هو استعمل فيه صيغ هي للنهي، صيغة لا تذهب التي تكون في الحقيقة يعني معناها الحقيقي هو النهي والتحريم، ولكنه هذا ليس نهيا، يسمونه التماس. ثانيا الدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن هذا الدعاء فرقه أيضا عن النهي بأنه من الداني إلى العالي، هي نفس الصيغ، الصيغ نفسها، ولكن بما أنه كان من الداني إلى العالي فإنه يكون دعاء ولا يكون نهيا. ونفس الكلام نقوله هنا كما قلناه في الذي قبله الالتماس، هنا هذا الدعاء يجب أن لا يكون داخلا في معاني النهي. نعم هو مستعمل بصيغة تستعمل في النهي، ولكنه هو ليس نهيا. الإنسان حينما يدعو الله عز وجل فإنه لا ينهى الله عز وجل، هو مستعمل بصيغ تستعمل في النهي. نعم، هذا شيء واضح وثابت، ولكنه بما أنه هو من الداني إلى العالي لا يدخل في معاني النهي الذي هو طلب ترك من العالي إلى الداني. ثالثا، التمني، كقوله: يا ليل طل يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي. إذن هنا الشاعر جاء بصيغة النهي التي هي قوله لا تطلعي. طبعا هو هنا إذا سألت أنه إذا كانت لا تدخل على الفعل المضارع، وهنا إذا كان الفعل المضارع مجزوما فلا بد أن يكون مسكن آخره، نقول نعم صحيح، هنا لا تطلع أصلها بالسكون، ولكن هنا للضرورة الشعرية يجوز تحريك الساكن. وتحريك الساكن في أصله، يعني الأصل في تحريك الساكن هو بالكسر، هنا كسره للضرورة، يعني لكي ينسجم هذا البيت مع الأبيات السابقة واللاحقة، ينسجم معه في القافية. قال: يا ليل طل يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي. هنا طبعا لا تطلعي لا يريد أن ينهى الصبح، ولكنه يريد أن يتمنى، يعني يتمنى أن لا يطلع الصبح. وطبعا التمني، قالوا التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يطمع الإنسان في تحققه، إما أن يكون مستحيل أو يكون ممكن ولكن لا يطمع في تحققه. وطلوع الصبح شيء لا بد منه، الإنسان لا يطمع في تحققه، مستحيل أنه يعني أنه لا يطلع الصبح، فلذلك كان تمنيا. في مقابل الترجي الذي يكون طلبا للمحبوب الممكن الذي يطمع الإنسان في تحققه. رابعا، التيئيس، كقوله تعالى: لا تعتذروا اليوم. لا تعتذروا، هنا لا يريد الله عز وجل أن ينهاهم عن الاعتذار، وإنما يريد أن يقول لهم إذا اعتذرتم أو لم تعتذروا لا ينفعكم، فأنتم يجب أن تيأسوا من أن تحصلوا على فائدة من اعتذاركم إن حصل منكم الاعتذار. خامسا، التهديد، كقولك لابنك الصغير أو لابنك الصغير: لا تمتثل أمري. أنت تريد أن تهدد ولدك مثلا على فعل من الأفعال، فتريد أن تهدده، تستعمل هذه الصيغة، صيغة النهي، تقول له: لا تمتثل أمري، وبمعنى ذلك وانتظر ما هي العواقب، لا تمتثل أمري، وهناك عواقب أخرى أو عواقب سيئة لعدم الامتثال. فهو هنا تهديد، هذه الصيغة جيء بها للتهديد هنا. سادسا، التحقير، كقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. على تفسير الآية، نحن لا نخوض في التفسير، فإنه المدعى أن هذه الآية تدل على التحقير. لا تمدن عينيك، محل الشاهد لا تمدن، هنا لا الناهية دخلت على الفعل المضارع الذي اتصلت به نون التوكيد الثقيلة، لا تمدن أو لا تمدن بفتح الدال عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. سابعا الإرشاد نحو قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. محل الشاهد لا تقف، طبعا أصل فعل المضارع هنا تقف بالواو، وبما أنه معتل الآخر ودخلت عليه لا الجازمة، لا الناهية الجازمة جزمته، ويجزم الفعل المعتل الآخر بحذف حرف العلة. هنا حذف حرف العلة وتركت الضمة للدلالة عليه، فالضمة هنا ليست للإعراب وإنما للدلالة على الواو المحذوفة. قال ولا تقف ما ليس لك به علم. الله عز وجل هنا بحسب المدعى في تفسير الآية فإنه يريد أن يرشد الإنسان إلى أنه لا يتبع الطرق الأخرى غير العلمية من الظن من الشك من الوهم. إذن بهذا تنتهي معاني النهي. ذكر له معنى واحدا حقيقي وهو التحريم، وذكر معاني سبعة التي هي المعاني مجازية. إذن تنتهي بهذا وينتهي معها أيضا الحديث عن الأسلوب الثاني الذي هو النهي، وجاء ليتكلم عن الأسلوب الثالث الذي هو الاستفهام. قال الاستفهام وهو طلب الفهم والعلم بالشيء. هذه صيغة استفعل تأتي بمعنى طلب الشيء. حينما تقول استخرج الماء من البئر بمعنى طلب إخراج الماء من البئر. إذن استخرج بمعنى طلب الإخراج، واستفهم بمعنى طلب الفهم، والفهم هنا بمعنى العلم، يعني هو طلب الفهم وطلب العلم، يعني طلب حصول صورة الشيء في الذهن، هو هذا الاستفهام. سيأتي أنه هذا الاستفهام وطلب العلم إما أن يكون العلم طلب تصور فيكون طلب التصور، أو يكون العلم تصديق فيكون طلب تصديق. إذن الاستفهام إما أن يكون طلب للتصور أو يكون طلب للتصديق. طبعا طلب التصور يكون بعد الإذعان بوجود نسبة في الخارج، ولكن عندك شك في أحد أطرافها، إما أن يكون الشك في المسند مثلا، أو يكون الشك في المسند إليه، أو يكون الشك في أحد متعلقات تلك النسبة والجملة. والتصديق هو الشك، هو طلب التصديق، طلب التصديق بتحقق النسبة في الخارج، بتعيين النسبة في الخارج. وهذا طبعا يعني طلب العلم بوقوع النسبة في الخارج أو عدم وقوعها. وسيأتي أيضا الحديث عنه بالأمثلة حينما نتعرض للهمزة ولهل، يعني هو يكون أحد المعاني التي تأتي في الهمزة الاستفهام. قال أدواته، أدوات الاستفهام هي الهمزة وطبعا هي الأصل، هي إذا أردنا أن نسميها أم الباب. إذن الهمزة هي الأصل هنا. الهمزة وهل، طبعا الهمزة وهل هما من الحروف، حروف استفهام. أما الأدوات الباقية هي أسماء استفهام، وهي من وما ومتى وأين وأيان وأنا وكيف وكم وأي. إذن هذه الأدوات الأخيرة هي أسماء استفهام. أما الأداتان الهمزة وهل فهما حروف، من الحروف. ثم قال: مواضع استعمال الأدوات. أولا الهمزة، يعني يريد أن يبين كيف تستعمل هذه الأدوات، الهمزة وهل وغيرها من الأدوات، أدوات الاستفهام. قال: أولا الهمزة، تستعمل الهمزة لطلب التصور. وطلب التصور كما ذكرنا قبل قليل، لأن الاستفهام إما أن يكون طلب للتصور أو يكون طلب لتصديق. الاستفهام بمعنى طلب الفهم، طلب العلم، والعلم إما أن يكون تصور أو يكون تصديق. الهمزة تأتي للمعنيين، للطلبين، تأتي لطلب التصور وتأتي لطلب التصديق. لذلك قال: الهمزة تستعمل الهمزة لطلب التصور، والتصور هو طلب تعيين المفرد المردد بين شيئين. التصور كما ذكرنا هو يكون بعد الإذعان بوجود النسبة، بعد الإذعان، والتصديق بوجود النسبة، أنت تصدق بوجود نسبة حاصلة ومتحققة ولكن تشك في أطرافها، تشك في أحد أطرافها، فأنت تطلب تعيين ذلك الطرف. إما أن تطلب تعيين المسند، إما أن تطلب تعيين المسند أو تطلب تعيين المسند إليه. نأتي بمثال: أنت مثلا تشك بوجود، أنت تعلم بوجود شيء في الإناء، أنت تعلم بوجود شيء في الإناء. إذن هذه النسبة، وجود شيء في الإناء، هذه النسبة أنت تعلم بها ولكن تشك في أن هذا الموجود في الإناء هل هو عسل أم هو دبس، فتقول: أدبس في الإناء أم عسل، أدبس في الإناء أم عسل. إذن أنت تطلب تصور المسند إليه، أنت تطلب تصور المسند إليه. إذن أنت تعلم بوجود شيء في الإناء، يعني النسبة أنت تجزم بوجودها، ليس عندك شك في وجودها ولكن تشك وأنت متردد فيما هو الموجود في هذا الإناء، هل هو دبس أم عسل، فتسأل: أدبس في الإناء أم عسل. إذن تطلب تعيين المسند إليه. وقد يكون طلب تصور المسند كما لو قلت: أفي الدار زيدون أم في المدرسة. هنا وجود زيد الذي هو المسند إليه معلوم لديك، والنسبة كونه في مكان معين أيضا معلوم لديك، يعني كون زيد في مكان هذا معلوم لديك، ولكن تشك في أن هذا المكان الذي هو فيه الآن هل هو البيت أو المدرسة، فتسأل أفي البيت زيد أم في المدرسة؟ إذن أنت النسبة، نسبة وجود زيد إلى المكان تجزم بها، ولكن أنت مردد بين أن يكون ذلك المكان هو المدرسة أو البيت، فتسأل أفي البيت زيد أم في المدرسة؟ إذن هذا معنى أنك تطلب التصور. التصور هو أنك تجزم بوجود النسبة، ولكن عندك تردد في أحد أطرافها، إما المسند أو المسند إليه. وتستعمل، قال وتستعمل معها غالبا في هذه الصورة أم العاطفة المعادلة، وذلك كقولك أراكبا جاء خالد أم ماشيا. طبعا هنا في هذا السؤال جيء السؤال عن الحال، عن الحال وليس عن المسند ولا المسند إليه. فالمجيء هنا حاصل، يعني النسبة، لذلك قلنا هنا للتصور وليس للتصديق. عندنا تصديق بحصول المجيء من زيد، من خالد، ولكن لا نعلم هل جاء راكبا أم جاء ماشيا. إذن أنت تجزم بوجود النسبة في الخارج وهي نسبة المجيء إلى زيد، ولكن تطلب تعيين حاله، كيف جاء؟ هل هو جاء راكبا أم جاء ماشيا؟ إذن تطلب تعيين المفرد، تطلب تعيين الوصف هنا مع الجزم بوجود النسبة. إذن هو طلب للتصور. يقول أن أم هنا تأتي في الغالب في هذه الصورة، غالبا تأتي معها، يعني مع الهمزة الاستفهام حينما تكون للتصور، حينما تكون لطلب التصور غالبا تأتي معها همزة المعادلة، أم العاطفة المعادلة، تأتي مع الهمزة أم العاطفة المعادلة. طبعا هي سميت بالمعادلة لأنه يذكر معها الطرفين، أراكبان أم ماشيان، أراكبان جاء خالد أم ماشيان. ثم قال ويجاب هنا بالتعيين، فيقال في جواب المثال المتقدم راكبان، يعني جوابان عن السؤال بالهمزة أراكبا جاء خالد أم ماشيا، يكون الجواب راكبا إذا كان راكبا، وماشيا إذا كان ماشيا. ثم قال وتستعمل الهمزة أيضا لطلب التصديق، ويبقى طبعا لأن انتهى وقتنا، ويبقى التصديق بالهمزة، طلب التصديق بالهمزة إلى الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.